بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 90.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف: وليقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها، ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي، فإنا لا نعلم مثله في بابه. وتوقفنا عند هذا المقطع، وقد كان ورد سؤال حول السنن الكبرى للبيهقي وعن عدم استفادته من سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فيما أذكر، يعني السنن. وقلنا بأن استفادته من سنن أبي داود كثيرة جدا، بل هو من أهم مصادره في كتابه. وذكرت أن أحد الباحثين المعاصرين ناقش قضية استفادته من كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد رجعت لهذا الكتاب بالفعل اللي هو كتاب الصناعة الحديثية للدكتور نجم عبد الرحمن خلف، فوجدته قد أقر من خلال استعراضه الكامل للكتاب بأن سنن ابن ماجه ليس من مصادر البيهقي، وقلل من يعني نتيجة من هذه النتيجة قائلا بأن سنن ابن ماجه زوائده غالبها ضعاف، وغالب ما فيه أو جل ما فيه من المقبول قد استوعبه البيهقي من مصادر أخرى. يعني عدم استفادته من سنن ابن ماجه لا يعني أنه قد فاته شيء ذو قدر أو ذو أهمية من السنة النبوية، لأنه عوضه من مصادر كثيرة أخرى هي مصادره في ذلك الكتاب. وأما السنن للنسائي والترمذي فذكر أنه لم يكن يروي هذين الكتابين بالإسناد، ولذلك لم يستفد منهما في الرواية، لكنه كان ينقل منهما وجادة وأثبت ذلك. يعني كان له نقول متعددة من الكتابين، ونقل أحكام بعض الترمذي على بعض الأحاديث. وأما العلل الكبرى للترمذي فكان ينقل منه بكثرة في كتابه السنن الكبرى. هذه نتيجة بحث الدكتور نجم عبد الرحمن خلف، وهو قد درس كتاب السنن الكبرى للبيهقي في كتاب ضخم هو رسالته للدكتوراه. نكمل قراءة الكتاب. يقول ابن الصلاح: ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المساند، ويصح فيها المساند والمسانيد مفاعل ومفاعيل، من كتب المساند كمسند أحمد، ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها. يقول أنه ينبغي عليه بعد العناية بالكتب المبوبة على أبواب العلم سواء كانت جوامع أو سنن، وسبق أن تكلمنا عن الجوامع والسنن والفرق بينهما، وأن الجوامع هي الكتب التي تجمع أو تبوب الكتاب على أبواب العلم وتجمع أبواب العلم، سواء أكانت مما يستنبط منه حكم فقهي أو مما لا يستنبط منه حكم فقهي، كعلامات الساعة والبعث والنشور وصفة الجنة والنار والفضائل، فضائل الصحابة وفضائل البلدان وفضائل القبائل وما شابه ذلك من الأحاديث التي في الغالب هي ليست محط استخراج واستنباط الأحكام الفقهية. فكتب الجوامع هي التي تعتني بأبواب العلم قاطبة ولا تكتفي بأحاديث الأحكام. أما كتب السنن ففي الغالب أكثر عنايتها بأحاديث الأحكام، أحاديث الفقه التي يستنبط منها الفقه. هذه الكتب التي بوبت، التي رتبت على الأبواب العلمية أو الفقهية كما ذكرنا. وقد ذكر المؤلف هنا منها طائفة، وسنذكر الآن نحن كما وعدناكم مجموعة من الكتب التي نظن أنها هي أمهات السنة إذا انتهينا من شرح كلامه. قال: ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المساند. المسند هو الكتاب الذي يرتب فيه المؤلف الأحاديث على حسب أسماء الصحابة، ويورد حديث كل صحابي على حدة، وفي الغالب لا يرتب هذه الأحاديث ضمن ذلك المسند، وإنما يوردها منتثرة دون ترتيب إلا فيما ندر، فإما أن يرتبها حسب الرواة عن الصحابي، فيأتي مثلا لمسند أبي هريرة فيقول أحاديث سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، كما وقع في مسند البزار، في مسند إسحاق، في غيرها من بعض المسانيد. وهناك صورة نادرة الوجود في كتاب مفقود، وهو مسند بقي بن مخلد الذي رتبت فيه الأحاديث في المسانيد على أبواب الفقه، فكان يرتب الأحاديث على أبواب الفقه ضمن مسند كل صحابي كما ذكروا من وصفه. وهذه حالة نادرة في كتاب مفقود، أو هو حتى الآن في حكم المفقود لا يعرف عن مكان وجوده شيء. وفي الغالب كتب المسانيد ترتب فيها أو تذكر فيها المسانيد مبتدأة بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، ثم يختلف منهج المؤلفين، فمنهم من يبتدئ بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بالمهاجرين الأولين أو السابقين الأولين إلى الإسلام، ثم ببقية القرشيين، ثم بمسند الأنصار، ثم ببقية الصحابة، ومنهم من يرتبه يعني يعتمد أيضا مع هذا الترتيب ترتيب المدن والبلدان التي استقر بها الصحابة، كما فعل الإمام أحمد، مسند المدنيين، مسند المكيين، مسند الشاميين، وهكذا. ومنهم من يرتبه على حروف المعجم، وعندها يسمى هذا الكتاب بالمعجم، معجم الصحابة. ومن أجل معاجم الصحابة، يعني يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، ومن أجل هذه الكتب كتاب المعجم الكبير للطبراني، كتاب المعجم الكبير للطبراني، وكتاب معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي، ومعجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع. فهذه الكتب ترتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، وكتب معرفة الصحابة عموما مرتبة على حروف المعجم، مثل معرفة الصحابة لابن مندة، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم. عموم كتب الصحابة المتقدمة والمتأخرة مبنى ترتيبها على حروف المعجم، وهي داخلة ضمن المسانيد لأنها ترتب أسماء أو تذكر أحاديث كل صحابي في تحت اسمه دون ترتيب معين، وإن كان كتب المسانيد المقصود منها ذكر الأحاديث، وكتب معرفة الصحابة المقصود منها معرفة من ثبتت صحبته ممن لم تثبت صحبته، لكنها داخلة فيها باعتبار أنها تجمع حديث كل صحابي تحت اسمه. كتب المسانيد كثيرة وفي قمتها في الحقيقة ولا شك مسند الإمام أحمد الذي يعني لا شك أنه من أمهات مصادر السنة، وسبق أن ذكرنا بأن من أهل العلم من يعتبره هو الكتاب السادس بدل سنن ابن ماجه، وهو أجل من كتاب سنن ابن ماجه ولا شك، لا من ناحية علو السند ولا من ناحية نقاوة الأحاديث ولا من ناحية الضخامة والكبر وعدد الأحاديث، فهو فيه مزايا كبيرة وكثيرة جدا، ولذلك يستحق التقديم على كثير من الكتب. وسبقا تكلمنا عن مسند الإمام أحمد لما تكلمنا عن مظان الحديث الحسن، والمسانيد كثيرة ويأتي ذكر بعض أهم المسانيد أيضا إذا انتهينا من قراءة كتاب كلام ابن الصلاح. ومن كتب الجوامع يقول: ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، أي الكتب التي ضمت الحديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين. كتب المسانيد السابقة تعتني بالأحاديث المرفوعة فقط، لأن شرط المسند أن يكون الحديث مرفوعا بالمعنى الخاص كما سبق، فإنها لا تذكر إلا الحديث المرفوعة، وإن ذكرت الموقوف فتذكره عرضا ونادرا لا أصالة. أما الكتب التي يقصدها ابن الصلاح هنا فهي الكتب التي تضم إلى الأحاديث المرفوعة الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين، وهي كتب كثيرة، وعلى رأسها يأتي كتاب المصنف لعبد الرزاق بن همام ولابن أبي شيبة، وهما كتابان جليلان عظيمان من كتب الآثار التي تضم الآثار مع الحديث المرفوع. وسيأتي أيضا بعد قليل سياق مجموعة من الكتب التي تعتني بالآثار سوى هذين الكتابين. قال: وموطأ مالك هو المقدم منها. لا شك أن كتاب الموطأ لإمام مالك وإن تأخر ذكره إلا أنه من جليل كتب السنة، وإنما تأخر ذكره لاختصاره وصغر حجمه، وإلا فهو من أجل كتب السنة وله جلالة ووقع في النفوس ليس لغيره من الكتب، وقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا عناية بالغة، وهو يتميز على كثير من كتب السنة بمزايا متعددة. المقصود أنه من أجل الكتب التي ينبغي على طالب الحديث أن يقتنيها وأن يكثر القراءة فيها والاستفادة منها. وأظن أننا تكلمنا عن موطأ مالك أيضا عند سياقنا للكتب التي اشترطت الصحة، فهو معدود من الكتب الصحيحة، ولا شك أن كل حديث متصل في موطأ مالك فهو صحيح، كل حديث متصل في موطأ مالك فهو صحيح. يقول: ومن كتب علل الحديث ومن أجودها كتاب العلل عن أحمد بن حنبل، عليه أيضا على طالب العلم أن يعتني بكتب العلل، وكتب العلل هي الكتب التي تعتني ببيان اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون ومواضع الوهم الظاهر والخفي، أو مواطن العلل الظاهرة والخفية وخاصة الخفية الواقعة في الأسانيد والمتون. وسبق أن تكلمنا عن علم العلل وعن أنه من أجل العلوم وأدقها وأغمضها، ولذلك لم يتكلم فيه إلا قلة من أهل العلم. وذكرنا مجموعة من كتب العلل، وسنسوق الآن بعضا من أسمائها بعد أن ننتهي من شرح هذا المقطع. قال: وكتاب العلل للدارقطني، أو كتاب العلل عن الدارقطني. كتاب العلل عن الدارقطني كتاب مشهور، وطبع منه 11 مجلد، وهو أجل كتب العلل الباقية اليوم، أجل كتب العلل لأنه أوسعها وأشملها. قال: ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين، الكتب التي تتكلم عن الرواة تعريفا بأعيانهم وبيانا لدرجاتهم جرحا وتعديلا. ومن أجل هذه الكتب كما ذكر كتاب تاريخ البخاري الكبير، تاريخ الكبير للبخاري، فهو أول من ألف كتابا في تراجم الرواة مرتب على حروف المعجم. كل الكتب السابقة ليست مرتبة على حروف المعجم، أما كتاب البخاري فهو أول كتاب رتب فيه الرواة على حروف المعجم، وهو من أشمل الكتب، بل هو أشمل الكتب التي ألفت في زمنها، لم يسبقه كتاب في شموله. جاءت كتب بعده طبعا استفادت منه وزادت عليه، لكن قبله لم يؤلف كتاب مثله، وهو من إبداعات الإمام البخاري التي لم يسبق إلى مثلها. وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهو متمم لعمل البخاري، متمم لعمل البخاري، فإن البخاري كانت عنايته في هذا الكتاب منصبة إلى تمييز الرواة ومعرفة أعيانهم أكثر من الكلام فيهم جرحا أو تعديلا، ولذلك كثير من التراجم لا نجد فيها جرحا ولا تعديلا في كتاب البخاري، يوجد الترجمة دون جرح أو تعديل. فاعتنى ابن أبي حاتم بهذا الجانب وسد هذه الثغرة، ولذلك سمى كتابه بالمزية التي يمتاز بها على كتاب البخاري، فسماه بكتاب الجرح والتعديل، لأنه أعظم ما يميز كتابه على كتاب البخاري عليه رحمة الله. ولعلاقة، أو أظن أنه قد تكلمنا أيضا عن علاقة كتاب ابن أبي حاتم بكتاب البخاري، وإن لم نكن ذكرنا ذلك فممكن نتكلم عنه إذا كان أحد وجه سؤال في ذلك. المقصود أنه له علاقة مشهورة ومزايا يعني تميزه عن كتاب البخاري، وهناك كلام دار حول هذا الموضوع لا أريد أن أذكره إلا إذا كان لم أذكره سابقا وسئلت عنه، لأني حقيقة يعني نسيت ما ذكرت مما لم أذكر. قال: ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء، ومن أكملها كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا. كتب الضبط المشكل من الأسماء الواقعة في الأسانيد، أسماء الرواة المشكلة والتمييز ما بينها، هذا من الأمور المهمة، وسيأتي له مبحث خاص ومبحث المؤتلف والمختلف، وسنذكر هناك أهم الكتب المؤلفة في هذا العلم، لكن ذكر هنا أحد أهم هذه الكتب، وهو كتاب ابن ماكولا يسمى بالإكمال، وهو نتيجة جهود متوالية في هذا العلم، حيث سبقه إلى التأليف في هذا العلم عبد الغني بن سعيد، وهو أول من ألف من المحدثين، أو خص هذا العلم بالتأليف من المحدثين في كتابه المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة، ثم تلاه شيخه الدارقطني، أي شيخ عبد الغني الدارقطني، فألف كتابه المؤتلف والمختلف، ثم تلاهما الخطيب البغدادي فألف كتابه المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف، ثم جاء أبو نصر بن ماكولا فضم هذه الجهود الثلاثة مضيفا إليها زيادات من عنده وتحريرات وتعقبات في كتابين له، الأول هو كتاب الإكمال والثاني هو كتاب تهذيب مستمر الأوهام، وكلاهما مطبوع، بل كل هذه الكتب مطبوع إلا كتاب الخطيب فإنه لم يطبع حتى الآن. وكتاب الدارقطني طبعت القطعة الموجودة منه، وهي جزء كبير من الكتاب. غالب الكتاب موجود بحمد الله وطبع، لكن هناك نقص في بدايته في المخطوط لم يوجد حتى الآن. بعد أن انتهى من سياق هذه الأسماء، أود أن أذكر ما وعدتكم به من أهم الكتب التي أحسب طالب العلم لو استوعب نظر فيها سيستوعب النظر في المتون الصحيحة من السنة النبوية، ولن يفوته بإذن الله تعالى شيء إلا أن يشاء الله. في مقدمة هذه الكتب، الكتب التي خدمها الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف، وهي الكتب الستة مضافا إليها بقية الكتب التي خدمها، وهي كتاب الشمائل للترمذي وكتاب المراسيل لأبي داود. وكان طبعا المقصود بالكتب الستة السنن الكبرى والصغرى للنسائي داخلان في العد. هذه الكتب التي خدمها المزي في تحفة الأشراف، يعني كتابي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والمراسيل له وجامع الترمذي والشمائل له والسنن الكبرى والصغرى للنسائي وسنن ابن ماجه. هذه الكتب التي خدمها المزي في كتاب تحفة الأشراف، وهي أمهات السنة كما تعرفون. ويضيف إلى هذه الكتب الكتب التي خدمها الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة، في إتحاف المهرة، وهي 11 كتابا، وهي الموطأ للإمام مالك وحديث الشافعي، بدل أن نقول مسند الشافعي نقول حديث الشافعي المبثوث في كتبه عموما في الأم وفي الرسالة، والتي ضمها البيهقي أو جمعها البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار، والمسند لأحمد. وسبق أن تكلم المؤلف عن مسند أحمد. هذه الكتب التي الآن أذكر الكتب التي خدمها الحافظ في إتحاف المهر، وزيادات المسند لعبد الله بن الإمام أحمد، وهي من ضمن كتاب مسند الإمام أحمد، ومسند الدارمي المطبوع باسم السنن أيضا، وكتاب المنتقى لابن الجارود، والذي هو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن خزيمة، ومسند أبي عوانة الذي هو مستخرج على صحيح مسلم وصحيح أبي الفاضل أحمد بن سلمة النيسابوري، فهو مستخرج على هذين الكتابين، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وصحيح ابن حبان، وسنن الدارقطني، والمستدرك للحاكم. هذه الكتب التي خدمها الحافظ في كتابه إتحاف المهرة، فهي متممة للكتب السابقة. يضيف إلى هذه الكتب، أنا الآن أريد أن أذكر الكتب التي أعتبرها المصادر الكبرى للسنة النبوية. فالكتب التي خدمها المزي في تحفة الأشراف، والتي خدمها الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة، يضيف إليها معاجم الطبراني الثلاثة، المعجم الكبير والصغير والأوسط، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم، مضيفا إليه زيادات أبي موسى المديني على معرفة الصحابة، وهو كتاب مفقود لكنه مبثوث في كتابي ابن الأثير والحافظ ابن حجر في الصحابة، في معرفة الصحابة لابن في أسد الغابة لابن الأثير، وفي الإصابة لابن حجر. ثم يضيف إلى هذه الكتب أيضا كتاب السنن الكبرى، نعم، لأبي نعيم الأصبهاني. يضيف إلى هذه الكتب السنن الكبرى للبيهقي الذي ذكره ابن الصلاح، والمختارة، الأحاديث المختارة للضياء، وأطراف الغرائب والأفراد للدارقطني، ثم أخيرا يضيف إلى هذه الكتب كتاب المطالب العالية لابن حجر وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري، ولو كان إتحاف الخيرة المهرة موجودا كاملا لأغنانا عن المطالب العالية، لكن فيه نقص يلجئنا إلى إكماله من كتاب المطالب العالية لابن حجر، حيث إن إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة شرطه أوسع من شرط المطالب العالية، مع أن الكتب التي استخرج زوائدها هي نفس الكتب التي استخرج زوائدها الحافظ ابن حجر، لكن سأذكر الآن الفرق بينهما. المسانيد على كل حال العشرة التي استخرج زوائدها البوصيري والحافظ ابن حجر قبله هي هذه المسانيد التالية: أولها مسند أبي داود الطيالسي، ومسند مسدد ابن مسرهد، ومسند الحميدي، ومسند ابن أبي عمر العدني، ومسند ابن راهوية أو المتبقي من مسند إسحاق بن راهوية، ومسند ابن أبي شيبة، ومسند أحمد بن منيع، ومسند عبد بن حميد، ومسند الحارث بن أبي أسامة، والمسند الكبير لأبي يعلى الموصلي. طبعا هناك بعض هذه المسانيد موجودة وصولها موجودة، فالأولى بالطالب أن يقتني الأصول بدل أن يكتفي بالزوائد، مثل مسند الطيالسي والحميدي وعبد بن حميد له المنتخب من مسند عبد بن حميد، وهو الذي استخرجت منه الزوائد، والأجزاء المتبقية من مسند ابن راهوية وابن أبي شيبة، حيث لا يوجد كتاب كامل وإنما توجد منه قطع من كل واحد من هذين المسندين. الفرق بين كتاب المطالب العالية وإتحاف الخيرة المهرة أن الحافظ بن حجر استخرج زوائد المطالب العالية على الكتب الستة مضيفا إليها مسند أحمد والسنن الكبرى للنسائي، يعني يستخرج زوائد هذه المسانيد من الأحاديث على الكتب السبعة إن صح التعبير، اللي هي الكتب الستة، ويقصد بالسنن للصغرى وإنما الكبرى، ومضافا إليها مسند أحمد. فإذا وجد الحديث في واحد من هذه الكتب السبعة ضمن الكتب العشرة التي يستخرج زوائدها لا يذكره في كتابه، لأنه ليس من الزوائد يكون حينها، هذا شرط الحافظ ابن حجر. أما البوصيري فإنه وسع من شرطه حيث أخرج مسند أحمد من الكتب التي ينظر في زوائدها، وأخرج أيضا السنن الكبرى واكتفى بالسنن الصغرى للنسائي، ولذلك فكل حديث في إتحاف المهرة ستجده فكل حديث في المطالب العالية ستجده في إتحاف المهرة ولا عكس، فهناك حديث موجودة في إتحاف المهرة لن تجدها في المطالب العالية، لأن البوصيري كما ذكرنا وسع من شرطه أكثر من الحافظ ابن حجر. هذه الكتب في الحقيقة هي في ظني أمهات السنة، وأرجو أن لا يخرج من هذه الكتب حديثا صحيحا، من غير هذه الكتب حديثا صحيحا متنا صحيحا. أسانيد قد نجد، ولذلك نحن في حاجة لبقية الكتب، لكن نتكلم عن المتون، وقد عددتها فبلغت 30 كتابا، عدوها معي الآن: الكتب الستة مضافا إليها الشمائل والمراسيل، شمائل الترمذي والمراسيل لأبي داود، هذه كم كتاب؟ 7-8 كتب، و11 كتاب في إتحاف المهرة، كم صارت؟ 19، ومعاجم الطبراني 3، ومسند البزار 23 كذا، وأبي يعلى 24، ومعرفة الصحابة 25، وزيادات أبي موسى المديني 26، لا الظاهر العدد أكثر، والسنن الكبرى للبيهقي 27، والمختار للضياء 28، وأطراف الغرائب والأفراد 29، والمطالب العالية وإتحاف المهرة 31، يعني هي 31 كتاب، 31 كتاب. طبعا زيادة أبي موسى المديني تستعير عنها إما بأسد الغابة أو بالإصابة أو بهما معا. فهذه الكتب هي التي أرجو أن لا يخرج عنها حديث صحيح أو متن صحيح، وإن كانت الأسانيد التي قد تبين صحة حديث منها قد لا يوجد فيها، ونضطر فيها إلى بقية الكتب. سأشير هنا إلى حقيقة أمهات الكتب أيضا التي ينبغي على الطالب الذي يريد أن يخرج الحديث أن تكون لديه وأن يستفيد منها، وهي كم كبير حقيقة، لكني لأننا كثيرا ما أسأل عنه وجدت أن هذه فرصة سانحة لذكرها في هذا السياق، وسأكتفي بذكر الأسماء بصورة عجلة، ويعني الأشرطة أو التسجيل سيكون كفيل في معرفة هذه الأشياء. هناك كتب السيرة من المصادر المهمة، وعلى رأسها طبعا ما تبقى من سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام، وكتب دلائل النبوة، ومن أوسعها دلائل النبوة للبيهقي ولأبي نعيم ولأبي القاسم التيمي، وكتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني، كتب الآثار، وسبق منها ذكر كتاب مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والجامع لمعمر والجامع لعبد الله بن وهب، أيضا من الكتب المهمة في الآثار، وسنن سعيد ابن منصور، ثم كتب الزهد، كتب الزهد مليئة بالآثار، وعلى رأسها كتاب الزهد لابن المبارك ولوكيع ابن الجراح والإمام أحمد ولأبي داود ولابن أبي عاصم ولهناد بن سري وللبيهقي، هذه أهم كتب الزهد. والأجزاء الحديثية عموما التي صنفت في أبواب معينة من أبواب العلم، وعلى رأسها كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري وللبيهقي، وكتاب الأدب المفرد للبخاري، وكتاب الآداب للبيهقي، وكتاب قيام الليل والوتر لمحمد بن نصر المروزي، وكتب الدعاء ككتاب الدعاء للطبراني وكتاب الدعاء للمحاملي وكتب الدعاء عموما، ومن آخرها كتاب نتائج الأفكار للحافظ ابن حجر، وكتب فضائل الصحابة كفضائل الصحابة الإمام أحمد ولخيثمة الأطرابلسي ولغيرهم من العلماء، وكتب فضائل الأوقات كفضائل الأوقات للبيهقي، وسيأتي أن عموم مصنفات البيهقي مهمة جدا حقيقة في التخريج، مصنفات البيهقي موسوعة ضخمة جدا، لو جمعت لكادت أن تجمع السنة كلها كتب البيهقي. من الكتب المهمة أيضا في الآثار كتاب الأوسط لابن المنذر، وكتاب المحلى لابن حزم، وكتاب التمهيد لابن عبد البر، مليئة بالآثار عن الصحابة والتابعين. ثم أيضا مؤلفات البيهقي كما ذكرنا، وعلى رأسها بعد السنن الكبرى شعب الإيمان موسوعة ضخمة في الحديث، والأسماء والصفات له، والقضاء والقدر له، مؤلفات المعتقد كالسنة لعبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم والشريعة للأجري وشرح فصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وذم الكلام للهروي وكتابي الدارمي في الرد على بشر المريسي وفي النقض على الجهمية وفي الرد على الجهمية، وكتاب العظمة لأبي الشيخ. من الكتب المهمة في الآثار وغيرها كتب التفاسير المسندة، وعلى رأسها تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن منذر، طبعا هذه من غالبها طبع أو طبعت الأجزاء المتبقية منها، وكتب الناسخ والمنسوخ التي فيها أسانيد كالناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم السلام، والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس، وكتاب الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي، كتب أسباب النزول وعلى رأسها كتاب أسباب النزول للواحدي، والعجاب للحافظ ابن حجر حيث يتكلم فيه عن الروايات ويذكرها بأسانيد أحيانا كثير، وكتب معاني القرآن كمعاني القرآن للفراء وللنحاس فيها أسانيد وروايات، وكتاب إعراب القرآن للزجاج والنحاس أيضا فيها أسانيد وحديث مسندة وآثار مسندة في التفسير، كتب معاجم الشيوخ ومن أهمها مما طبع منها كتاب المعجم لابن الأعرابي والإسماعيلي وابن المقرئ، كتب الفوائد وهي كثيرة جدا، ومن أهم ما طبع منها فوائد تمام الرازي والغيلانيات لأبي بكر الشافعي والطيوريات لأبي طاهر السلفي، كتب الأمالي وهي كثيرة جدا ومن أهمها الأمالي للمحاملي وله روايات طبعت منها رواية، وكتاب الأمالي لأبي القاسم ابن بشران، وكتاب الأمالي لأبي الحسين ابن بشران، أيضا كتب العلل وسبق أن ذكر المؤلف منها كتاب العلل لإمام أحمد، ولا أدري هل يقصد رواية معينة من كتاب من كتب العلل كرواية عبد الله الإمام أحمد أو غيره، لكن المقصود أن كتب العلل لإمام أحمد عموما نافعة، وطبعا أنفعها لو وجد كتاب العلل للخلال الذي جمع فيه كلام أحمد في الأحاديث من مجموع مسائله، وجاء في 3 مجلدات ضخام كما يقول ابن رجب، لكنه الآن في حكم المفقود، يبقى منه قطعة منتخبة يسيرة طبعت أو طبع جزء منها من المنتخب. أيضا المقصود كتب العلل لإمام أحمد منها رواية عبد الله، ويوجد كلام الإمام أحمد في مسائله عموما في مثل مسائل أبي داود الفقهية والحديثية، وفي مسائل صالح، وفي مسائل ابن هانئ، وفي غيرها من الكتب التي طبعت للإمام أحمد في المسائل والعلل. أيضا كتب سؤالات يحيى بن معين كالعلل كالتاريخ للدوري برواية الدوري وغيرها من كتب السؤالات، له أيضا يوجد له فيها كلام في الأحاديث وفي عللها. كتاب العلل لابن المديني كتاب مشهور ومعروف، ومكانة علي المديني لا تخفى. كتاب التاريخ الكبير للبخاري هو من أهم كتب العلل، من أهم كتب العلل، فإنه حشاه بالكلام على علل الحديث، فهو من الكتب المهمة جدا في معرفة علل الأحاديث، التاريخ الكبير للبخاري. وكتاب التمييز لمسلم الذي طبعت قطعة منه، وكتاب الدارقطني العلل وقد سبق الحديث عنه، وقبله كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتب الضعفاء مليئة بالكلام على العلل أيضا ككتاب الضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان وغيرها من كتب الضعفاء التي فيها كلام على الرواة، حتى في الميزان واللسان نجد كلام على الأحاديث. من الكتب المهمة أيضا كتب الموضوعات، وعلى رأسها كتاب الموضوعات لابن الجوزي والعلل المتناهية لابن الجوزي والأباطيل والمناكير للجورقاني، وهو مؤلف قبل كتاب ابن الجوزي، وسبق الحديث عن بعض هذه الكتب في مواطنها. هذه القائمة في الحقيقة هي أمهات كتب السنن، وفي الحقيقة أيضا لا يستغني من ينشغل بتخريج الحديث عن عموم هذه الكتب، بل إنما ذكرت نماذج منها، نماذج من هذه الكتب. هذه القائمة هي التي في رأيي لا يحق لأحد أن يتكلم في الحديث تخريجا وتصحيحا وتضعيفا إلا أن تكون عنده وزيادة عليها أضعافه، لأن الكلام في الأحاديث دين وليس أمرا هينا، لا يحق لأحد أنه يكتفي بشيء يسير من كتب السنن، فرب حديث لم نعرف علته إلا من جزء نادر، أو لم تتبين صحته إلا من جزء لا يتصور إنسان أن يعرف من خلال صحة حديث، تصريح مدلس، رواية راوي، مختلط روى عنه من سمع منه قبل الاختلاط، بيان علة معينة في متن أو إسناد لا نقف عليها إلا في جزء نادر ربما لم يتصور أحد أن يستفاد منه مثل هذه الفائدة الجليلة. فمن يتصور أنه بعدد يسير من الكتب أو بمصادر معدودة يمكنه أن يحكم على الحديث فقد أخطأ، وليست هذه المصادر أو التمكن من الاطلاع عليها هو الأمر الوحيد الذي يلزم للحكم على الحديث، بل يلزمه من أن يكون عالما ذا فقه ودراية بهذا العلم ودربة وممارسة وشروط كثيرة جدا سبق الحديث عنها في مواطن مختلفة. ثم يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله: وليكن كلما مر به اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة بحث عنها وأودعها قلبه، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر. هذا نصيحة مجرب يذكرها ابن الصلاح عليه رحمة الله، وهو أنه إذا مر بك اسم مشكل أو كلمة مشكلة فلا تغفلها ولا تتجاوزها، بل ابحث عن صوابها وعن حل إشكالها وقيدها في قلبك وفي كتابك وفي دفترك. وإن قل ذلك في اليوم، يعني ما مر عليك إلا كلمة أو كلمتين، هذا هو سبيل العلم شيئا فشيئا حتى يتم، تجد بعد ذلك أنك قد جمعت كما كبيرا من هذه المشكلات محلولة مضبوطة في ذهنك وفي عقلك وفي قلبك، فيجتمع لك بذلك علم كثير مبارك بإذن الله تعالى. وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. وهذه نصيحة أخرى مهمة جدا، وهي أنه من أراد أن يحفظ السنة ومن أراد أن يحفظ العلم الحفظ الصحيح فعليه بحفظه شيئا فشيئا، وأن لا يكون جملة. وسيأتي من كلام أهل العلم أن ما حفظ جملة ذهب جملة، وأن الحفظ الصحيح الذي يكون مع الأيام والليالي بالتدريج، وهذا أمر مجرب وهذه نصيحة إمام. فكم من شخص حفظ الصحيحين خلال فترة وجيزة أو الكتب الستة خلال فترة وجيزة ثم تفلتت منه في مدة أوجز وضاعت منه. وإن أراد أن يبقى مستحضرا لها مكث بين مستعيد ومراجع لهذا المحفوظ فيخرج بنتيجة بعد سنوات إلى أنه لم يضف إلى محفوظه علما آخر ينتفع به، وكأنه فقط لم يستفد من المحفوظ إلا مجرد الحفظ. وهذا لا شك أنه ليس الغاية السامية التي يبتغيها طالب العلم، هو منهج في التعلم ولا بأس في اتباعه، لكن من أراد أن يجمع إلى ذلك فقه الحديث وقبل فقه الحديث علم الحديث من تمييز صحيحه من سقيمه فإنه لن يستطيع بهذه الطريقة في رأيي وحسب التجربة وحسب ما يذكرون ابن الصلاح أن يبلغ هذه الدرجة على هذا المنهج. فالمقصود أنه عليه أن لا يحفظ جملة واحدة، إلا طبعا الكلام نحن نتكلم عن عموم الناس، إلا إن وجد شخص صاحب حفظ باهر مطبوع الحفظ لا يتكلف الحفظ وهم قلة في الناس، فهذا يعني الله يقويه على هذا يعني على الحفظ وسيصل إن شاء الله إلى امتقاه بسهولة. لكن عموم الطلبة وخاصة الكبار منهم الحفظ عندهم يكون بتكلف وبصعوبة ويتفلت بسرعة، فعليهم ألا يرهقوا أنفسهم وليعتنوا بقلة المحفوظ يوميا حتى يدوم لهم هذا الحفظ. وكان كثير من السلف ومنهم الثوري لا يرضى أن يسمع، هو لا يرضى أن يسمع في اليوم الواحد أكثر من 4 أو 5 أحاديث، ويذكر هذا عن نفسه. هذا وهو الثوري إمام من الأئمة، يقول كنت أجلس إلى الأعمش منصور فلا أسمع منهم أكثر من 4 أو 5 أحاديث، يتحفظها ثم يعود اليوم الثاني بالدوام والاستمرار، حفظ ما حفظ وأصبح أمير المؤمنين في الحديث. لم يحفظ السنة وهو الثوري ومن أحفظ الناس ومن أكثر الناس قوة حافظة وعلم، لم يحفظ هذه الأحاديث التي حفظها خلال 1 أو 2 أو 3 أو 1 سنة، بل حفظها خلال سنوات من عمره، ولذلك أوتي الإتقان الذي أوتي وضم إلى الحفظ بقية العلوم الأخرى. وهذه نصيحة أهل العلم قديما وحديثا لمن يريد أن يحفظ السنة النبوية وغيرها من العلوم. وذكر هنا إشارة إلى ذلك عندما قال فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. ومما ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر، وروينا عن معمر قال سمعت الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين. هذا هو المنهج الصحيح يا إخوان في الحفظ. من أراد أن يحفظ عليه أن يبتدئ به شيئا يسيرا يكرره ويعيده حتى يحفظه، وبهذه الصورة يضم إلى الحفظ فقه الحديث ويضم إليه العلوم النافعة الأخرى، فيستفيد فائدة جليلة جدا من هذا المحفوظ. يقول وليكن الإتقان من شانه، فقد قال عبد الرحمن المهدي الحفظ الإتقان، الحفظ الحقيقي هو الإتقان، إتقان المحفوظ وإتقان العلم. فالحافظ الذي يستحق أن يوصف بأنه حافظ ليس فقط الذي يسرد الأحاديث سردا، وإنما الذي يميز بين صحيحها من سقيمها وبين رواتها وبين مقبولها ومردودها وبين عللها، ويتكلم على الرواة وعلى الأحاديث وعلى الأسانيد. هذا هو الحافظ الناقد الذي ينفع الله به النفع الأعظم والأكبر. ثم يقول ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به. روينا عن علقمة النخعي قال تذاكر الحديث فإن حياته ذكره. وعن إبراهيم النخعي قال من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهيه. يقول إن من أحسن الأمور المعينة على الحفظ وعلى المراجعة، مراجعة المحفوظ ومذاكرته، هو أن تذاكر به غيرك، يعني أن تعيده على غيرك، إما معلما، إما أن تذاكر به يعني من هو دونك كمن يعلم، أو قرينك فكأنك تراجع معه الدرس، أو شيخك فكأنك تقرأ عليه العلم. المقصود أنه المذاكرة من أحسن الأمور، أي مراجعة المحفوظ مع غيرك. المقصود بالمذاكرة هنا أن تراجع محفوظك مع غيرك لا مع نفسك، وإن كان من بين المذاكرة مذاكرة مع النفس أيضا، لكن المذاكرة مع النفس فيها شيء من الإملال والضجر، وقد يضجر الإنسان من أن يكرر على نفسه. أما المذاكرة مع غيرك فهي أكثر مؤونة وأقل إملال، وقد يشعر الإنسان بلذة، خاصة إذا كان مع أقرانه يتطارحون العلم، ماذا تحفظ في باب كذا، ماذا تعرف في المسألة الفلانية، ماذا تذكر في المسألة الفلانية، فينقطع المجلس وأنت في الحقيقة في مجلس علم تتذاكر العلم، إما تسمع كلمة لم تسمعها من قبل فتستفيد علما جديدا، أو تذكر أنت شيئا لو لم تذكره لنسيته بعد مدة، أو يذكر لك شيء كدت تنساه فيذكرك به هذا الذي يذكره لك. فللمذاكرة فوائد كثيرة جدا، وقد أتيت معي بكتاب مختصر اسمه المذاكرة وأهميتها عند المحدثين، جمع وتصنيف عواد الخلف، وأحببت أني أقرأ عليكم عناوين هذا الكتيب الصغير لما فيه من الفائدة المتعلقة بهذا الباب، وعليكم أن تقتنوا هذا الجزء الصغير إذا أردتم معرفة كل مضامينه. فنقل في بداية الأثار الواردة في المذاكرة، نقل عن جماعة من الصحابة في الحث على المذاكرة، منهم أبو هريرة وأبو سعيد وعلي بن أبي طالب وابن عباس، يحثون على مذاكرة الحديث والعلم، الحديث خاصة والعلم عموما، وغيرهم من التابعين. عبارات كثيرة كنت قد نقلت بعضها في كتاب نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية. ثم قال عنوان أنواع المذاكرة، فقال النوع الأول المذاكرة مع النفس، النوع الثاني المذاكرة مع عامة الناس، النوع الثالث المذاكرة مع الأتباع والتلاميذ، النوع الرابع المذاكرة مع الأقران، النوع الخامس المذاكرة مع الشيوخ. أنواع المذاكرة. ثم قال فوائد المذاكرة: 1- اكتشاف الوهم. كم من حديث لم يعرف المحدثون الوهم والعلة الخفية التي فيه إلا من خلال المذاكرة التي تكون بينهم. أورد عددا من القصص في استفادة المحدثين من ذلك، بل نص الحاكم في معرفة الصحيح من كتابه معرفة علوم الحديث في نوع معرفة الصحيح أن الصحيح لا يعرف من خلال الحفظ فقط أو دراسة الإسناد فقط أو ما شابه ذلك، وإنما لا بد من مذاكرة الحفاظ لتمييز الصحيح من السقيم. وهذا يبين لكم منهج العلماء في الحكم على الحديث بالصحة، وأنه لا يكتفي بجهده الخاص مع حفظهم ونقدهم وإمامتهم، وإنما كانوا يراجعون غيرهم من أهل العلم والحفظ قبل أن يجزموا بالحكم على الحديث بالصحة. ولذلك لا نكاد نجد عالم ألف في الصحيح إلا وقد عرض كتابه على جماعة من الحفاظ، كما وقع للبخاري ولمسلم ولغيرهما. قال من فوائده أيضا 2- تمييز الصدوق من غيره، لأنه في المذاكرة قد يتجرأ بعض الناس فيدعي رواية ما لم يروه فيفتضح بذلك، وهناك قصص أوردها أهل العلم في هذا الباب. ثلاثة إحياء العلم بممارستها وإماتته بالبعد عنها، أي المذاكرة فيها إحياء للعلم. تأصيل القواعد في طرق التحمل وصيغ الأداء، وذكر قصة عن يحيى بن معين سبق أن ذكرناها أيضا من رواية ابن محرز. قال 5- مذاكرة ساعة أفضل من مطالعة أيام، مذاكرة ساعة أفضل من مطالعة أيام. 6- المذاكرة تفيد الطرفين، يعني صح التعبير الشيخ والتلميذ أو القرين والقرين أو ما شابه ذلك. 7- الكشف عن علل الحديث، الكشف عن علل الحديث. إشغال المجالس والزيارات به، بدل أن تنشغل بالغيبة أو بالكلام في الناس أو بكلام فارغ حتى ولو كان مباحا لكنه لا يقدم ولا يؤخر، أو بالكلام في الدنيا والبيع والشراء وكأنك في مجلس في مكتب عقار. جلسنا مع بعض من يسمون بطلبة العلم وجدناهم يتكلمون عن الأراضي وعن الفلل وعن العماير وعن البيوت، فعجبنا أن تصبح مجالس طلبة العلم كلاما في الدنيا. أين مجالس طلبة العلم الذين كانوا يجلسون من الفجر أو من العشاء إلى الفجر في مطارحة العلم ويجدون ذلك أعظم من لذة الدرهم والدينار ومن الدنيا بما فيها. اكتشاف الكذابين والضعين، هذا سبق أن ذكره، هو حقيقة كثر الأسماء وبعضه يدخل في بعض. 10- استفادة ما لم يكن يعلمه. 11- المذاكرة عبادة فلا تكره بعد العشاء، ولذلك ذكر قصص لمن ذاكر الأوقات الطويلة إلى الفجر كما ذكرنا. 12- رجوع المحدث عما أنكره أنه ليس من حديثه بعد مذاكرته إياه، يعني ربما أنكر المحدث أن يكون حديث ما من حديثه ثم إذا ذوكر به تذكره فرجع عن إنكاره له، وهذا لقصة أيضا لحين معين سبق أن ذكرناها. 13- حصول لذة لا يعرفها إلا من جربها، مذاكرة العلم له لذة بالغة جدا. وأورد قصة الوزير بن العميد مع الطبراني والجعابي، وهي قصة مشهورة حتى قال في آخرها الوزير ابن العميد لما رأى انتصار الطبراني ولذته الكبرى بانتصاره على الجعابي في تلك المذاكرة، يقول ابن العميد: فوددت في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي، وكنت الطبرانية وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث. عرف أن اللذة التي شعرها الطبراني أعظم بكثير من لذة الوزارة والرئاسة. 14. أن يعرف الشخص قدره وقدر غيره، وهذه حقيقة من الفوائد المهمة. طالب العلم في حاجة أن يخالط طلبة العلم الأقوياء الذين يستفيد منهم العلم، لأنه ربما قادته العزلة إلى الاقترار بعلمه، وإلى أن يعجب بعلمه، وإلى أن يظن أنه ليس مثله أحد. فإذا جالس طلبة العلم الآخرين يعرف أنه تفوته مسائل، وأنه ربما غلط في فهم عبارة، وأنه ربما أخطأ في أشياء، فيتواضع بذلك ويستفيد فائدة كبيرة جدا. وبالفعل والواقع يصدق ذلك، فهناك من نعرفه بشدة العزلة من طلبة العلم الجيدين، يعني حقيقة أصيبوا في مقاتل منها الإعجاب بالرأي الإعجاب البالغ، إلى درجة أنه ربما أخطأ الأخطاء الجسيمة وهو لا يدري، وهذا أمر مجرب بالفعل. أما الذي يخالط طلبة العلم ويطارحهم العلم مفيدا ومستفيدا فإنه ينجو من هذا الأمر بإذن الله تعالى. 15. التعرف على الرواة من خلال كثرة ذكرهم في المذاكرة، التعرف على طرق الحديث، هذا 16. 17. معرفة التفرد والمشاركة في طرق الرواية، يعني الحديث الغريبة وغير الغريبة. 18. حفظ الحديث، يعين على حفظ الحديث. 19. تهييج الحديث، الحديث ذو شجون كما يقال، فرب رجل ذكر لك حديث يذكرك بحديث كنت غافلا عنه، وهذا أيضا من مذاكرة الحديث. 20. سبب في التواضع، وسبق أن أشرنا إلى ذلك آنفا. هذه عموم فوائد هذا الكتاب اللطيف في مذاكرة الحديث. ثم يقول المؤلف عليه رحمة الله: وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له، فإنه كما قال الخطيب الحافظ يثبت الحفظ، يعني هذا كلام الخطيب الآن يأتي، قال يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكشف الملتبس ويكسب جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدهر، وقلما يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفية من فوائده إلا من فعل ذلك. إذا بلغ طالب العلم، هو يتكلم الآن عن التأليف للإفادة، فيقول إذا بلغ طالب العلم درجة الإفادة واستوعب القراءة والدراسة والبحث في علم الحديث إلى درجة أنه أصبح محلا لأن يؤلف كتابا ينفع الأمة، فعليه أن يبادر إلى ذلك وألا يتأخر عنه. وبين أن هذا في الحقيقة هو من أسباب زيادة العلم، التأليف من أسباب زيادة العلم وثباته وكثرة فائدته وبركته، وخاصة في علم الحديث لأنه علم يحتاج إلى ممارسة. ولذلك نقول المؤلف هنا يتكلم كما ذكرنا عن التأليف للإفادة، أما الكتابة والبحث والتخريج للاستفادة فعلى الطالب أن يبتدئ من ذلك من أوائل طلبه للعلم. كتابة البحوث التي مثل الآن التي يكلف بها الطلاب في المدارس والجامعات، إيش الغرض من كتابة هذه البحوث؟ هل هو من أجل أن يخرج كتاب، ولا من أجل أن يستفيد الباحث ويمارس العلم؟ من أجل أن يستفيد ويمارس العلم. ولذلك نحن نحث طلبة العلم بأن يبادروا إلى إعمال أوقاتهم وإشغال أوقاتهم بكتابة البحوث، ولها فائدة كبرى يا إخوان، وسبق أن تكلمنا عليها أيضا كما ذكرت في كتاب نصائح منهجية الذي كان محاضرة في أساسه في هذا المسجد. فالعناية بعلم الحديث أو من أهم الأمور المعينة على فهم علم الحديث هو التعجيل بممارسة هذا العلم من أوائل طلبه. عجل بذلك ولا تتأخر عنه ولو كنت في بدايات الطلب، وليت أنك تبتدئ بمشروع كبير، مشروع كبير تبتدئ به شيئا فشيئا، ستجد فائدة ذلك بإذن الله تعالى إذا مد لك في العمر وبارك الله لك في العلم والعمل، وستعرف أن هذا المشروع الذي أنت تمارسه من بدايات طلبك هو المشروع الذي سينفع الأمة بإذن الله تعالى. وقد ذكرنا أن غالب الكتب التي نفع الله بها الأمة هي مشاريع عمر لمؤلفيها بالفعل، ولو عددت أمهات المصنفات لوجدت أنها كذلك، فالصحيحان كم مكث البخاري مسلم في تأليف الصحيحين؟ البخاري نحو 16 سنة، هو يذكر أنها 16 سنة، ومسلم 15 سنة، وهناك يعني مؤلفات أخرى كثيرة في فنون مختلفة مكث مؤلفوها أعمارا وسنوات طويلة. المعجم الأوسط للطبراني الذي يقول فيه الطبراني: أفنيت فيه عمري وعمره 100 سنة كما تعرفون. وتاريخ دمشق لابن عساكر وهو أضخم كتب التواريخ على الإطلاق، ابتدأ في تأليفه من صباه وهو غلام، ابتدأ في تأليفه. شوفوا الهمة يا إخوان، ما قال من أنا من أكون. نحن ما نقول لك اخرجه وأنت طفل صغير ولا وأنت في بداية الطلب، لكن ابتدأ به من صغرك، ابتدأ بهذا المشروع من صغرك، ولا تخرجه إلا إذا بلغت درجة الإفادة، درجة الإفادة، ويصبح ينظر إليك ويصبح أنت محل التعليم، عندها أخرج هذا الكتاب وأنت مطمئن إلى ما فيه إن شاء الله. الخطأ سيبقى، هل يوجد كتاب من هذه الكتب لم ينتقد؟ لا يوجد. فإذا ظننت أنك لن تخرج كتاب إلا وقد كمل، فلن تخرج كتابا أبدا، لأنه لن يكمل كتاب إلا كتاب الله عز وجل. فالمقصود أنه ابتدئ بمشروع نافع لك تتمرن عليه ويكون رفيقك في حياتك إلى أن تبلغ درجة الإفادة، فتخرج هذا الكتاب بإذن الله تعالى، أو تنتقل لغيره من المشاريع التي تراها أنفع بعد ذلك، لكنك ستكون قد استفدت فوائد كثيرة من خلال ذلك البحث، أسستك علميا وأصلتك علميا وأعطتك فوائد كثيرة، ومارست الكتابة وعرفت مناهج الكتب وعرفت طريقة التأليف وعتدت مسك القلم والكتابة. يا إخوان تراها الكتابة والتأليف رياضة، ويعني لا تكتسب إلا بالممارسة. فبعض الناس كثير العلم لكن لا يمكنه أن يؤلف كتابا ولا أن يكتب صفحتين أو ثلاثة، والسبب في ذلك أنه ما مارس الكتابة، يبقى يقول من أنا وكيف أؤلف وكيف، وينشغل بأشياء كثيرة، حتى إذا بلغ 40 أو 50 وعنده شيء كثير من العلم لا يستطيع أن يكتب شيء، وإن كتب يأتي كتابه ضعيف مهلهل. فبعض الناس علمه ولو ألف علمه أكثر من تأليفه، وبعض الناس تأليفه أكثر من علمه، لأنه يحسن التعامل مع مصادر ومراجع. إذا خاطبته وكلمته تجد أنه ما هو مستحضر لكثير من المسائل، لكن إذا كتب تجد أنه يتقن الكتابة. ومن الناس العكس، تجده كثيرا محفوظ كثير العلم لكنه لا يحسن التأليف، والتأليف أبقى صدقة جارية، وهو البحث العلمي الذي من خلاله يمكن أن تحرر المسائل. أما العلم الذي يعتلج في القلب تبقى كثير فيه من المسائل كما يعبر الصحفيون والأدباء يعني ضبابية، المعلومات غير واضحة فيها. أما الذي يجمع ويستقرئ ويصنف ويكتب ويلاحظ ويتعمق، هذا الذي يصل إلى النتائج وتكون واضحة عنده جلية، بخلاف الذي مجرد المسائل تمر على ذهنه وقد يدرسها في ذهنه لكن كتابة ما يدرسها. فرق بين أن تكتب وتجمع وتقارن وبين أن تمر المعلومات على ذهنك وتذهب. فأنصح بقوة أن يعتني طلبة العلم بهذا النوع من البحوث، ولئن كان الذي بلغ درجة الإفادة كما يقول هنا الخطيب البغدادي: وقلما يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفية من فوائده إلا من فعل ذلك. هذا الذي بلغ درجة الإفادة، فكيف من لم يبلغ هذه الدرجة؟ يعني لا يصل إلى أعماق العلم وهو في درجة الإفادة إلا إذا ألف. فكيف من لم يصل لهذه الدرجة أصلا؟ لن يصل إلى ظواهر العلم إذا لم يكتب ويبحث ويدرس ويتعمق. فعود نفسك الكتابة والبحوث وليكن الدفتر والقلم رفيقك في كل مكان، تقييد الفوائد، تنظيمها، ترتيبها، المقارنة، اجعل العلم هو همك. يعني إذا مرت عليك مسألة كما ذكر هنا المؤلف، وليكن كلما مر به اسم مشكل، هذا هو باب العلم. أنت ربما تبحث حديث واحد، هذا الحديث الواحد يمر بك اسم مشكل تحتاج إلى ضبطه، تذهب إلى كتب الضبط، أثناء بحثك فيها تقف على اسم آخر أو يشكل عليك مع اسم آخر فيحتاج إلى ترجع كتب المتفق والمفترق، تقف على أن هذا الرأي مختلف فيه جرحا وتعديلا، تحتاج أنك تعرف ضوابط الترجيح إذا اختلف العلماء جرحا أو تعديلا، تجد أنه هذا الرأي متهم ببدعة، البدع أنواع، منها الغليظ ومنها الخفيف ومنها المتوسط، تحتاج أنك تعرف أنواع البدع، ترجع الكتب المعتقد. شوف كيف تشعب بك العلم، دخلت من علم إلى علم. الحديث قد يكون فيه زيادة في الإسناد، هل هي مؤثر أو مهي مؤثر، تحتاج أنك ترجع لأصول الفقه، تخصيص العام، تقييد المطلق، متى، أشياء كثيرة. فإذا بك أن دخلت في جميع العلوم وأن تحرر حديثا واحدا، هذا الباحث الذي يريد الاستفادة، هو اللي يريد يكتب في الأخير إسناده صحيح إسناده حسن لمجرد رجع للتقريب ولا رجع لي، الذي يريد أن يستفيد هو. رجعت إلى كتب كثيرة وإلى أبواب كثيرة في العلم واستفدت فوائد متشتتة ومتنوعة من علوم مختلفة، ورجعت إلى مصادر مختلفة. ثم لو أردت أن أتوسع ترجع للعام والخاص، عبارة هل هذا من العموم ولا ليس من العموم، هذه العبارة فيها خلاف أو ليس فيها خلاف، ترجع لكلام الأصولي، يعني مسائل كثيرة. ربما والله مكث في الحديث الواحد الأشهر خاصة في بداية الطلب حتى تتحرر عندك هنا مسائل وهنا مسائل وهنا مسائل تعينك بعد ذلك وتكون رصيد كبير لك في البحث بعد ذلك. فالحديث الذي مكثت في تخريجه في أول طلبك شهرا ربما أتيت إلى مثله وإلى أشكل منه تخرجه في يوم أو يومين بعد ذلك، لأن أصوله التي أتعبتك في بداية الطلب قد انتهيت منها. أصول البحث التي كانت مشكلة عندك في أول الطلب انتهيت منها وحررتها، فيصبح الآن الأشياء الجديدة فقط التي تأتيك التي تحتاج إلى تحريرها. وبهذا يتكون العلم ويتأصل الطالب التأصيل الصحيح في الطلب. متى ابتدأنا يا شيخ؟ انتهى الوقت؟ ساعة وستة دقائق. يقول: وحدث الصوري الحافظ محمد بن علي قال: رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في المنام فقال لي: يا أبا عبد الله، خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه، هذا أنا تراني قد حيل بيني وبين ذلك. الصوري يقول، أو عبد الغني بن سعيد يقول لتلميذه الصوري: اغتنم حياتك بالتأليف والتصنيف. وهذا كما ذكرت فيه حث على التأليف والتصنيف قبل أن يموت الإنسان ولا يخلف بعده، هذا الفضل وهذه الصدقة الجارية لمن بعده. فعلى الإنسان الذي بلغ درجة الإفادة أن لا يتأخر، وكما نقول دائما عليه أن لا يخلط بين التواضع والوضاعة، بين أن لا يغتر وبين أن يوسوس له الشيطان بأنه ليس أهلا للتأليف إذا كان أهلا له. فكم من شخص نعرفه بالفضل والعلم يقول له: لما لا تكتب، لما لا تؤلف، لما لا تنفع، يقول: من أنا، من؟ طيب إلى متى تقول من أنا؟ لو كل عالم قال من أنا وكل عالم يقول من أنا ويتواضع بالفعل، لكنه يعرف أن هناك أشياء يستفيدها الناس منه، لما ألف أحد كتابا ولما نفع أحد بعلم. فعلى الإنسان الذي يعرف أن عنده إفادة أن يبادر إلى إفادة الناس وأن لا يتأخر عن ذلك، فيها أجر عظيم. وقبل أن أنتقل عن هذا الموطن أو نقف عنده، كنت أود حقيقة أني يعني أقرأ أشياء أخرى، لكن أريد أن أنبه إلى أن هذا الموطن ذكر فيه المؤلف التخريج والتأليف والتصنيف. وفي هذا الموطن لما جاء إليه السخاوي عرف التخريج، وهو من أقدم التعاريف للتخريج الذي يعني ربما كان علما حديثا اليوم، حيث يقول السخاوي في كتابه فتح المغيث لما جاء لي التأليف والتصنيف في علوم الحديث، قال والتأليف أعم من التخريج والتصنيف والانتقاء، إذ التأليف مطلق الضم والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوها مما سيأتي تعريفه. وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو، والتصنيف جعل كل صنف على حدة، والانتقاء التقاط ما يحتاج إليه من الكتب والمسانيد ونحوها مع استعمال كل منها عرفا مكان الآخر. يعني هنا يبين الفرق بين التأليف والتصنيف والتخريج، وقل تعريف هنا للتخريج هو من أقدم التعريف الواردة لعلم التخريج. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. ننظر في الأسئلة، كان بيدنا ننتهي لكن الكلام حقيقة طويل. ما صحة ما يذكره بعض أهل العلم كقاعدة من أن ابن ماجه إذا انفرد بالحديث فهو ضعيف؟ هذا هو الأغلب، هذا هو الأغلب، أن زوائد ابن ماجه على الكتب الستة ضعاف، ليس قاعدة مضطردة لكنه هو الأغلب. هل ثبت أن كتاب الكبائر للذهبي وكتاب الروح لابن القيم لا تصح نسبتهما إليهما؟ أما كتاب الكبائر فهناك نسخة لا تصح نسبتها إلى الذهبي، ونسخة تصح نسبتها، هناك نسخة طبعة قديمة من كتاب الكبائر التي بتحقيق العفيفي أو محمد عبد الرزاق حمزة، والطبعة الثانية أيضا مأخوذة منها، هذه لا تصح. وأما طبعة محي الدين مستو فهي الطبعة الصحيحة لكتاب الكبائر أو الذي يصح نسبته إلى الذهبي. يعني هناك نسختان مطبوعتان، نسخة لا تصح نسبتها إلى الذهبي ونسخة تصح نسبتها، وقد بين ذلك محي الدين مستو المحقق للطبعة الصحيحة، بين الشك في نسبة الطبعة القديمة للكتاب إلى الذهبي، في التشكيك في نسبتها إلى الذهبي. وما كتاب الروح لابن القيم فالظاهر أنه تصح نسبته إليه على كثرة الكلام فيه، وأنه من أوائل كتبه، أثبت أحد المحققين أنه عزى في هذا الكتاب إلى بعض كتبه المتأخرة. المقصود يعني سواء فيه آراء غريبة أو آراء مقبولة، الظاهر أن نسبته إليه صحيح. وليس من الصحيح يا إخوان أن كل ما نقف على كتاب فيه رأي لا نرتضيه نشكك في نسبة هذا الكتاب للمؤلف، هذا منهج ليس بصحيح. ليس حبنا لعالم من علماء يلزمنا بأننا ننزهه من الخطأ، أخطأ شيء من يعني بين أنه أخطأ في هذه المسألة بأدلة الكتاب والسنة كما يخطئ غيره. يقول ما أفضل طبعة النهاية في غريب الحديث؟ هي طبعة محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، الطبعة القديمة التي في 5 مجلدات. يقول ما رأيكم بتحقيق علي حسن عبد الحميد؟ هو مأخوذ من تلك الطبعة، ليس فيه تحقيق ولا فيه أي عمل، طبعته مأخوذة من طبعة الطناحي والحلو. يعني قرأتم لعل بعضكم قرأ نقدا نشر في الصحف لتلك الطبعة، وهو نقد في محله لطبعة علي حسن عبد الحميد. ها هل يستغني طالب العلم الآن بالأقراص المدمجة في الكمبيوتر التي تحوي هذه الكتب وتسهل البحث فيها جدا؟ تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا أنها لا تغني أبدا عن الكتب، لا تغني أبدا عن الكتب، وهي مليئة بالأخطاء، هي فهرس، هذه الأقراص عبارة عن فهرس فقط لكتب السنة وليس فيها أمر آخر. أما من ظن أنها تغنيه عن الكتب فهو مخطئ، أولا لكثرة النقص الذي فيها، ثانيا لأخطاء كثيرة جدا فيها من السقط ومن نسبة بعض الكتب إلى غير مؤلفيها، وهذه كارثة حقيقة يقع فيها كثير ممن يعتمد على هذه الأقراص. يعني هناك كتب كثيرة في مثلا في الألفية منسوبة إلى غير مؤلفيها، مثلا كتاب الزهد للإمام أحمد في الألفية منسوب لابن أبي عاصم، يطلع لك مكتوب الزهد لابن أبي عاصم وهو الزهد لأحمد، فإلا يعتمد عليها في التخريج سيقع في الخطأ الجسيم. كتاب قرى الضيف لابن أبي الدنيا هو يتيمة الدهر للثعالب، يعني يأتي لك بنصوص وأبيات من الشعر وكذا ويقول قرى الضيف لابن أبي الدنيا، والصواب أنها يتيمة الدهر للثعالب، وهو كتاب في الأدب في تراجم أدباء المتأخرين في القرن الرابع، لا علاقة له بالحديث لا من قريب ولا بعيد. وأخطاء كثيرة حقيقة، أخطاء كثيرة جدا من السقط وكذا، فلا يمكن أبدا. ولو لم يكن فيه أخطاء فهي فهرس يا إخوان، لا تخرج عن كونها فهرس، لا بد أن ترجع إلى الكتاب نفسه وتطمئن إليه وتنظر، خاصة أن أيضا كثيرا من الكتب محققة وفي حواشيها فوائد، وهم لا يقولون ما في الحواشي إنما يقولون ما في الأصل، فلا بد من الرجوع للأصول والاستفادة منها، ولا يغني الرجوع إلى هذه الكتب، ولا ينبغي أن تكون استفادتنا منها لا تعدو كونها فهرسا من الفهارس، مثل الفهارس المطبوعة. هل يمكن أن تكتفي بفهرس أطراف صحيح البخاري عن البخاري؟ لا يمكن هذا أبدا، أو مسلم أو غيره، فيكتفى بهذه الفائدة، وهي فائدة جليلة، لكن طلبة العلم للأسف الشديد يريدون العلم من أول الطريق، يبغى قرص واحد يغنيه عن مكتبه، يتصور ذلك انه سياتي يوم ان قرص واحد يغنيه عن مكتبه، وهذا ما لن يكون ولن يكون باذن الله تعالى، والكتب ستبقى هي المصدر الصحيح، فضلا عما يذكره بعض الاخوه، فرضا هذا القرص تلف، الكمبيوتر خرب، الكهرباء انطفت، يصير ما عندك ولا شيء. يعني لان كان قال الشاعر قديما العلم ما حواه صدر شربيات كيف لا ما حواه القمطر، وليش ليس بعلم ما حوى القمطر إنما العلم ما حواه صدر، ونقول ليس من العلم ما حواه الحاسوب إنما العلم ما حوته الكتب، هذا العلم. فعليك أن تعتني بالكتب وهي مصادر العلم الصحيح، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة.